الكرام من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، هذا شرزاد القاضي يحييكم ويقدم لكم نشرة لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. قتل جندي أمريكي صباح اليوم الاثنين وأصيب 6 آخرون بجراح في هجوم على جنود أمريكيين في بغداد استخدم فيها المهاجمون قذائف صاروخية ونيران بنادق آلية، بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس عن ناطق باسم الجيش الأمريكي تود برودن. وقال المتحدث إن قافلة عربات عسكرية تعرضت لهجوم في منطقة المنصور في بغداد ونقل المصابون إلى مستشفى عسكري. وذكرت رويترز من ناحيتها أن عشرات من الجنود الأمريكيين قاموا بتفتيش المنطقة بينما حلقت طائرات هليكوبتر في الأجواء، وعثر الجنود أثناء تفتيش منزل مهجور بالمنطقة على بندقية آلية خفيفة ربما استخدمت في الهجوم. وأفاد شهود أن جنديا أمريكيا واحدا على الأقل أصيب في هجوم منفصل بعد ذلك بنحو ساعتين قرب مطار بغداد حين أصابت قذيفة صاروخية سيارته العسكرية، بحسب رويترز. وفي خبر وردنا قبل قليل قالت وكالة فرانس بريس إن سيارة ملغومة انفجرت خارج مقر قوات التحالف وسط العاصمة بغداد عصر هذا اليوم الاثنين، بحسب أحد أفراد الشرطة العسكرية الأمريكية. وقال الشرطي إن الانفجار نجم عن سيارة ملغومة، وأشار شهود عيان إلى أن لوحة السيارة التي احترقت كانت تحمل رقما دبلوماسيا بحسب الوكالة. قالت أسوشيتد بريس إن مجلس الحكم الجديد في العراق أجل اليوم الاثنين انتخاب رئيس للمجلس، لكنه صوت على إرسال وفد إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. من ناحيتها نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن هوشيار الزيباري الناطق باسم المجلس قوله إن المجلس شكل لجنتين، أحداهما لوضع خطة لعمل المجلس والأخرى لصياغة بيان سياسي. قال الجيش الأمريكي إنه اعتقل 226 شخصا وصادر أسلحة في عملية بدأها مساء السبت شمال بغداد لإلقاء القبض على أهداف مهمة ولمنع الهجمات على قوات تحالف، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن بيان أصدرته القيادة الوسطى للقوات الأمريكية. أفادت رويترز أن اثنين من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي جورج بوش أصرا يوم الأحد على أنه لم يبالغ في تقديره لخطورة أسلحة الدمار الشامل العراقية المشتبه بها. وتقول رويترز أن كوندوليسا رايس مستشارة بوش للأمن القومي ووزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد كررا في برامج تلفزيونية يوم الأحد أنه كان من الخطأ أن يشير بوش في خطابه عن حالة الاتحاد إلى محاولة صدام حسين شراء اليورانيوم من دولة أفريقية لاستخدامه في البرنامج النووي العراقي، لكن رايس ورامسفيلد رفض التلميحات بأن بوش تلاعب في معلومات المخابرات لتبرير الحرب، بحسب الوكالة. شارك نحو 2000 شخص صباح اليوم الاثنين في تظاهرة في بغداد تلبية لدعوة من الحزب الشيوعي العراقي في ذكرى سقوط النظام الملكي في 14 من تموز 1958 وتكريما للرئيس الأول في الجمهورية العراقية عبد الكريم قاسم، بحسب رويترز. قالت جماعة تزعم أنها جناح من القاعدة في تسجيل صوتي أذاعته قناة العربية التلفزيونية يوم الأحد قالت إنها هي المسؤولة عن الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وليس أنصار صدام حسين. وقال المتحدث إن الحركة الإسلامية المسلحة للقاعدة فرع الفلوجة وراء الهجمات وإن أعضائها منتشرون في مختلف أنحاء العراق. وفي مطالبة للقوات الأمريكية بمغادرة العراق حذر المتحدث في الشريط الصوتي بأن نهاية أمريكا ستكون على يد الإسلام، بحسب ما نقلته رويترز. ذكرت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى أبدى ترحيبا باردا بتشكيل مجلس الحكم العراقي، الأمر الذي يعكس حذرا عربيا من النوايا الأمريكية في العراق على حد قول الوكالة التي ذكرت في المقابل أن تشكيل المجلس العراقي لقي ترحيبا من مسؤولين عرب آخرين مثل وزير الخارجية الأردني مروان معشر الذي وصف ما حدث بالخطة المهمة التي ستقود إلى إقامة حكومة عراقية تمثيلية عن طريق الانتخاب. أسوشيتد بريس قالت أيضا إن وزيري الخارجية الكويتي والقطري رحبا بتشكيل المجلس. مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمت لكم نشرة لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيداتي سادتي، بثت وكالة أنباء عالمية تقريرا يتضمن نبذة عن أعضاء مجلس الحكم الانتقالي في العراق، فيما يلي عرض للتقرير يقدمه ناظم ياسين.
بثت وكالة فرانس بريس للأنباء تقريرا من بغداد يتضمن نبذة مختصرة عن كل من الشخصيات العراقية 25 التي تشكل مجلس الحكم الانتقالي. وفيما يلي نعرض لهذا التقرير الذي ذكر أن الشخصيات الشيعية الأعضاء في المجلس هم أحمد تشلبي، ويحمل دكتوراه في الرياضيات من جامعة شيكاغو، وقد عمل مصرفيا وشارك في تأسيس المؤتمر الوطني العراقي في عام 1992، وعبد العزيز الحكيم نائب رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي يرأسه شقيقه محمد باقر الحكيم، وعاش مع شقيقه في المنفى في إيران خلال 23 عاما، وإبراهيم الجعفري طبيب وناطق باسم حزب الدعوة الإسلامية عمل في كربلاء من عام 1970 حتى عام 1979، وأقام في إيران حتى عام 1989 قبل أن يتوجه إلى لندن. ووائل عبد اللطيف محافظ مؤقت للبصرة وكان قاضيا منذ عام 1982، وأياد علاوي وهو طبيب وكان عضوا في حزب البعث بين عامي 1961 و1971 قبل أن يغادر إلى بيروت ولندن وأنشأ حركة الوفاق الوطني العراقي في شباط عام 1991. وعقيل الهاشمي عضو في لجنة المتابعة التي تتولى إدارة وزارة الخارجية العراقية منذ سقوط صدام حسين. وحميد مجيد موسى الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي وهو خبير اقتصادي وعاش في كردستان العراق. وكريم محمد داوي الملقب بأبو حاتم وهو من شيوخ العشائر واكتسب شهرة واسعة لأنه أمضى 7 سنوات في السجون حتى عام 1986 قبل أن يختفي في منطقة الأهوار حيث كان يشن عمليات ضد النظام السابق. والشيخ أحمد البراك أبو سلطان رئيس اتحاد المحامين ورابطة حقوق الإنسان في بابل، وموفق الربيعي وهو مثقف وعضو سابق في حزب الدعوة الإسلامية، وسمير محمود رجل أعمال ومن زعماء العشائر في شمال بغداد، وعز الدين سليم وهو مؤرخ ورئيس حركة الدعوة الإسلامية في البصرة، ومحمد بحر العلوم وهو رجل دين ليبرالي كان يدير في لندن مركز أهل البيت الإسلامي، ورجاء حبيب الخزاعي مديرة حضانة للأطفال وعاشت في لندن في الستينات. وأضافت وكالة فرانس بريس للأنباء أن الشخصيات العربية السنية الأعضاء في المجلس هم نصير كامل التشادرتشي أصبح محاميا في عام 1959 بعدما درس في القاهرة وبغداد ويرأس الحزب الوطني الديمقراطي وعاش دائما في العراق، وعدنان الباتشي كان وزيرا للخارجية بين عامي 1965 و1967 قبل مجيء البعث إلى السلطة في عام 1968، وعاش 23 عاما في الإمارات العربية المتحدة وفي لندن ويرأس تجمع الديمقراطيين المستقلين. والشيخ غازي الياور وهو رجل أعمال من الموصل وحفيد الشيخ محسن الياور زعيم عشيرة شمر التي ينتسب إليها سنة وشيعة وعاش 15 عاما في السعودية. ومحسن عبد العزيز الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي الذي تأسس في عام 1960 وحضر في عام 1961. ويشير التقرير الذي بثته وكالة الأنباء العالمية إلى أن الشخصيات الكردية الخمس هم جلال طالباني أمين عام الاتحاد الوطني الكردستاني، ومسعود بارزاني وولد في كردستان إيران في اليوم نفسه الذي أسس فيه والده مصطفى الحزب الديمقراطي الكردستاني، تولى قيادة الحزب في عام 1979 إثر وفاة والده. وصلاح الدين بهاء الدين وهو إسلامي مقرب من الإخوان المسلمين وأسس حزب الاتحاد الإسلامي الذي أصبح أمينه العام في عام 1994، ومحمود علي عثمان وهو طبيب ومن الشخصيات المستقلة، ودار نور الدين وهو قاض من كركوك. ويختم التقرير بالإشارة إلى أن العضو المسيحي في المجلس هو يونادم يوسف كنا، وهو مهندس وأسس في عام 1981 الحركة الديمقراطية الآشورية التي يقودها حاليا. أما الشخصية التركمانية فهي شنقول حبيب عمر شافوك، فنانة تقيم في كركوك وهي عضو في الجبهة التركمانية العراقية. كانت هذه مستمعين الكرام نبذة مختصرة عن كل من أعضاء مجلس الحكم الانتقالي العراقي بحسب ما جاء في تقرير بثته وكالة فرانس برس للأنباء.
أعلنت القيادة الفلسطينية اليوم أن أكثر من 80,000 لاجئ فلسطيني في العراق يعيشون في ظروف صعبة، وأن وفدين من منظمات العناية باللاجئين ستتوجهان إلى بغداد الأسبوع القادم للاطلاع على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين هناك. مراسلنا في القدس والمزيد من التفاصيل في الرسالة التالية.
أعلنت القيادة الفلسطينية اليوم أن أكثر من 80,000 لاجئ فلسطيني في العراق يعيشون في ظروف صعبة، حيث لا تتوفر لهم أي مساعدات طبية أو غذائية منذ ما أسماه البيان الفلسطيني بالحرب الأمريكية على العراق، وأن غالبية اللاجئين يعيشون في استاد ببغداد بالإضافة إلى بعض المخيمات ومنها مخيم نادي حيفا. وزير الاتصالات والمكلف بالملف العراقي في القيادة الفلسطينية الوزير عزام الأحمد أعلن أن وفدين من منظمات العناية باللاجئين سيتوجهان إلى بغداد الأسبوع القادم للإطلاع على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين. رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية في العراق ورئيس مخيم نادي حيفا قصي رفعت قال أن الفلسطينيين يعانون من مشاكل صحية في المخيم، حيث لا تتوفر لهم المياه والكهرباء والصرف الصحي، وهناك سلسلة من حالات الإسهال وارتفاع ضغط الدم والإجهاض، وأن الاتصالات جارية على قدم وساق مع الجهات الإنسانية حول هذا الموضوع، مشددا على أنه لم تصل حتى الآن أي مساعدات من السلطات الفلسطينية، موجها حديثه كذلك إلى القيادة الفلسطينية.
ما قدم لنا من مساعدات لا زال لحد اللحظة هاي لم يكن بالمستوى المطلوب، ويمكن أعطي أرقام بعض الأرقام البسيطة، أنه خلال 3 أشهر أعطي الفرد الواحد يعني 10 غرام سكر خلال 3 أشهر، ما قدمت كل المنظمات الإنسانية لحد الآن، فكل ما قدم لنا ضعيف لحد الآن. قدم لنا فقط القيم والطعميات وبعض الفتائل يعني المواد الثالثة اللي هي تجهيز القيم، لكن لم تقدم لنا مساعدات في المستوى المطلوب من كل الجهات المعنية على المستوى الفلسطيني. نحن يعني نواصل الاتصال مع الأخ عزام أحمد، وهو يعني بخبرنا دائما عن اتصالات الفلسطينيين بالجهات الدولية بالأمم المتحدة وبالأمين العام، لكن أيضا على المستوى الفلسطيني ما يتعلق بالتقديم معونات مادية وغذائية حقيقة لم يصل لحد الآن أي شيء من داخل فلسطين. نعم، في اتفاق أن تبدأ الخطوة باعتبارا يوم الاثنين القادم، ورح ستكون بداية للمخيم حقيقة. تم الاتفاق على بعض التفاصيل اليوم، كان في لقاء، وبكرة رح يكون في لقاء يعني يتعلق بكل تفاصيل عملية التسجيل وعملية الإحصاء للفلسطينيين، وتم اتفاقا تكون البداية مع المخيم ومع اللاجئين في المخيم في نادي حيفا. لا هي وكالة الدولية مش الأنروا حقيقة، هي منظمة اللاجئين الدولية، منظمة يعني UNHCR. احنا بنطالب كل الجهات أن تتحمل مسؤولياتها، وبالذات قوات الاحتلال الامريكي تتحمل مسؤولياتها وفق اتفاقات جنيف، وفق المادة 8 من اتفاقات جنيف. نحن الان رعايا في دولة لسنا من ابنائها، مطلوب ان نكون تحت الحماية، ومطلوب ان تقدم لنا كل الخدمات الانسانية، وحقيقة بطالب القيادة الفلسطينية بمزيد من التحرك لحل المشكلة بشكل سريع، لأن الأمور بدأت تسوء حقيقة، ليس في المخيم إنما تسوء بالنسبة للفلسطينيين جميعا، أوضاعهم المادية والصحية والسكن وغير ذلك كله بدأ يسوء أكثر وأكثر، وتحياتنا لكم من بغداد، تحياتنا لقيادتنا الفلسطينيين، وتحياتي لشعبنا الفلسطيني الصامد. واحنا كفلسطينيين في العراق بنقدر بكل سمو اتصالكم، ونعتقد انه الان الوضع في فلسطين يعني احنا يعني ان شاء الله سنكون ساندين لكم، لكن ظرفنا الان ظرف صعب، وان شاء الله التواصل بيننا وبينكم مستمر.
كان هذا قصي رفعت رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية في العراق. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
وإلى القاهرة، حيث يحدثنا مراسلنا أحمد رجب عن ردود فعل مصرية حيال القيود المفروضة على دخول المصريين إلى الأراضي العراقية.
تصاعدت ردود الأفعال في القاهرة تجاه إعلان الحاكم العسكري الأمريكي تشديد الإجراءات والتحريات الأمنية تجاه المصريين الراغبين في زيارة العراق. وأثار هذا الإعلان سخطا واسعا في الأوساط السياسية الرسمية والشعبية المصرية. وقد انتقد نواب في البرلمان المصري القيود الجديدة التي فرضتها السلطات الأمريكية في العراق على دخول المصريين إلى الأراضي العراقية. وطلب النواب كمال أحمد وأحمد رسلان وإبراهيم ربيع والكاشف محمد الكاشف الأعضاء في لجنة الشؤون العربية، طلبوا في طلبات أحاطة عاجلة إلى الحكومة بالتحرك الفوري للحفاظ على حقوق المصريين الذين استقروا في العراق منذ سنوات طويلة. وحضر هؤلاء النواب من المساس بهم أو مداهمتهم، ودعوا إلى عقد اجتماع عاجل للجنتي الشؤون العربية والقوى العاملة يدعى إليه وزير الخارجية المصرية ووزير القوى العاملة المصرية للتوصل إلى اتفاق ما بين البرلمان والحكومة حول الإجراءات الواجب اتخاذها لإلغاء هذه القيود التي أعلنها بول بريمير حفاظا على الترابط الأسري للمصريين الذين حصلوا على الجنسية العراقية وذويهم في البلدين مصر والعراق. كما طلب النواب إيضاحات عاجلة من الحكومة المصرية حول قرارات أصدرها الأسبوع الماضي بول بريمير الحاكم الأمريكي للعراق، تتضمن مطالبة السفارة الأمريكية بالقاهرة بإجراء تحريات مكثفة عن كل مصري يتقدم بطلب للسفر إلى العراق. وتشمل التحريات الهدف من الزيارة والانتماء السياسي والأيديولوجي لكل حالة ومدى علاقة صاحبه بالتيارات السياسية في مصر سواء الإسلامية أو اليسارية، وما إذا كانت له مواقف عدائية ضد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. كما طالب النواب الحكومة باخطارهم بنتائج المباحثات التي أجرها وفد أمني أمريكي بالقاهرة مع المسؤولين المصريين الجمعة الماضية، والتي تناولت تطورات الوضع في العراق في ضوء تزايد عمليات المقاومة العراقية ضد القوات الأمريكية. كما أعرب النواب أيضا عن أملهم في أن يكون الجانب المصري قد أثار مع الوفد الأمني الأمريكي مشاكل المصريين في العراق والإجراءات الجديدة التي تعطل سفرهم لأسرهم. وقال النواب إن نحو 3 ملايين مصري كانوا في العراق وتقلص عددهم حتى بلغ 500,000 حاليا بعد عودة العديد منهم قبل اشتعال الحرب. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
مستمعين الكرام، الجالية التركمانية العراقية في تركيا تتظاهر في اسطنبول احياء للذكرى 44 لمجزرة التركمان التي نفذها بعثيون عام 59. مراسلنا في اسطنبول جان لطفي يوافينا بالتفاصيل.
نظمت الجالية التركمانية اليوم تظاهرة جماهيرية كبيرة امام جمعية الثقافة والتعاون لتركمان العراق بمدينة اسطنبول احياء لذكرى 44 لمجزرة شهداء كركوك التي مارست ضد التركمان في 14 تموز عام 1959 من قبل الزمرة البعثية، حيث كانت النية القضاء على التركمان في مدينة كركوك. هذا وقد شارك اكثر من 1000 مواطن تركماني عراقي وهم يهتفون
كل عالم بلير
ينادي الأحزاب العراقية والتركمانية للتحرك وبدء بالتحرك الدبلوماسي والسياسي لبناء عراق حاضر ومزدهر وديمقراطي وبطرد كافة العناصر الشاذة من الذين يقومون بإثارة الفتنة والتفرقة العنصرية بين الكرد والعرب والتركمان والآشوريين. وقد شارك في التظاهرة ممثلي الأحزاب المدنية والسياسية التركية. وقال رئيس جمعية الثقافة والتعاون للتركمان العراق الدكتور كمال البياتي إن التركمان العراقيين يشكرون الرئيس الأمريكي جورج بوش لمساعدة الشعب العراقي في تحرير بلادهم وحاضرين لتنفيذ كافة الخطط الأمريكية المتعلقة بمستقبل العراق. ومناشدا الزعيمين الكرديين جلال الطلباني ومسعود البرزاني بالتعاون والتنسيق مع التركمان في بناء عراق ديمقراطي حاضر ومزدهر. وأضاف قائلا لم تكن هذه المجزرة أول مأساة عاشها التركمان منذ تشكيل دولة العراق، فقد دأب أزلام الأنظمة البعثية والشيوعية لمبادرة محاولة استئصال جذور التركمان من هذا الوطن، فجاءت سلسلة من أيام تخضبت فيه أياد مجرمة بدماء مئات من شهداء التركمان بدءا من مذابح عام 1924 الذي مارسه الأرمنيين ضد التركمان، وكذلك بمذابح عام 1939 و46 ومرورا بمجازر عام 1980 وعام 1991 للزمرة البعثية الصدامية، غير إن أقصى أيام المحن والمآسي والآلام التي عاشها التركمان كانت في أيام مجزرة كركوك الرهيبة التي استمرت ثلاثة أيام بلياليها، والتي وصفها حتى رئيس النظام القائم أنذاك بأنه لاكو نفسه لم يرتكب في أيامه مثل هذه الأعمال الوحشية، لأن هذه المجزرة الوحشية سببت الكثير من العذاب والآلام للمجتمع التركماني وحتى لملايين المنصفين من إخواننا العرب والكرد من أفراد الشعب العراقي. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس والرقم هو 0042-022-11-22-66-0. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام أيضا الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.irakhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
تدلع ما بين الناس وحدك وحدك لا تمشي عوزك حراس، يا رب اجمع شاملنا الراس ويا الراس، خايف لا يخلص صبري اتعب وانهار. تدلع بين الشبان خطرك خيط الأرجي لو قلب النيران، قلت لك يا مشاغب اهدأ صاير بركان، راعي مشاعرنا شويه وتعرفنا نغار.
أعزائنا المستمعين، قسم الأخبار والتحليلات السياسية في إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية أعد تقريرا عن المحادثات التي سيجريها وزير الخارجية الألماني في واشنطن حول مشاركة بلاده المحتملة في قوات أطلسية لحفظ السلام في العراق. العرض التالي للتقرير أعده ويقدمه ناظم ياسين.
يقوم وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر بزيارة رسمية إلى واشنطن خلال الأسبوع الحالي لحث الولايات المتحدة على المساعدة في إعداد قرار دولي جديد بشأن العراق قد يفسح المجال أمام ألمانيا وفرنسا كي تساهما في إعادة إعمار البلاد. يشار إلى أن برلين التي عارضت الحرب على العراق ذكرت أنها لن تشارك في جهود إعادة الإعمار ما لم تصدر الأمم المتحدة قرارا بهذا الشأن. وفي التقرير الذي أعده مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في ميونخ يشير رولاند أجلستون إلى توقعات ألمانيا بأن تطلب الولايات المتحدة رسميا من حلف شمال الأطلسي الناتو في أيلول المقبل إرسال قوات لدعم جهود حفظ السلام في العراق. الناطق باسم الحكومة الألمانية بيلا أندا صرح في عطلة نهاية الأسبوع بأن من المحتمل أن يتسلم مجلس حلف شمال الأطلسي في بروكسل الطلب الرسمي الأمريكي بعد انتهاء العطلة الصيفية. وفي الأسبوع الماضي حظ مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس جورج دبليو بوش على الطلب من حلف الناتو إرسال قوات إلى العراق لإسناد 147,000 جندي أمريكي هناك. يشار في هذا الصدد إلى أن 9 من الدول 19 الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تساهم حاليا في عملية العراق بصفة فردية وليس باعتبارها من أعضاء الناتو. التقرير الذي أعده مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في ميونخ يذكر أن عدة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي أعربوا عن رغبتهم في أن تشارك ألمانيا وفرنسا بشكل خاص في القوة الأطلسية المقترح إرسالها إلى العراق. من جهته قال المستشار الألماني جيرهارد شرودر في مقابلة تلفزيونية بثت الجمعة إن حكومته لن ترسل قوات إلى العراق إلا في إطار قوة يشكلها حلف شمال الأطلسي وتحظى بتخويل من الأمم المتحدة، وأشار إلى أن برلين أبلغت واشنطن بهذا الموقف. مسؤولون آخرون في الحكومة الألمانية ذكروا أيضا أنه ينبغي أن تتسلم برلين طلبا رسميا في هذا الشأن مما وصفت بالحكومة الانتقالية الشرعية في بغداد. ومن المتوقع أن يناقش وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر هذه الشروط مع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني ووزير الخارجية كولين باول أثناء الزيارة التي سيقوم بها إلى واشنطن بين 14 و17 من تموز الحالي. وقد صرح فيشر بأن احتمالات المشاركة الألمانية في قوة أطلسية لحفظ السلام في العراق سوف تناقش في الحكومة والبرلمان في ضوء نتائج المحادثات التي سيجريها مع إدارة بوش.
إذا ما ظهر أي شيء جديد في واشنطن فإننا سنناقش الاحتمالات في الحكومة والبرلمان. على أي حال إن موقفنا لم يتغير ونحن لسنا جزءا من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
يشار إلى أن استطلاعات الرأي العام كانت تشير إلى معارضة أكثر من 70% من سكان ألمانيا الحرب في العراق، وقد أظهرت الاستطلاعات الأخيرة أن معظم الألمان لا يرغبون في مشاركة بلادهم العسكرية في عراق ما بعد الحرب، كما يعتقد عدد كبير منهم أن أي مساعدة ألمانية ينبغي أن تقتصر على المعونات الإنسانية. هارولد ميولر أستاذ العلاقات الدولية في جامعة فرانكفورت هو أحد المعلقين السياسيين الذين أعربوا عن اعتقادهم بأن حلف شمال الأطلسي ينبغي أن لا يتدخل في المشكلة التي تواجه الولايات المتحدة في العراق. وفي هذا الصدد قال لإذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية:
Briten und Amerikaner sind freiwillig in ein fremdes Land einmarschiert. Wenn sie dort in Schwierigkeiten geraten, hat es.
لقد دخل البريطانيون والأمريكيون إلى دولة أجنبية بمحض إرادتهم، وإذا واجهوا صعوبات هناك، فإن هذا الأمر لا يتعلق بحلف شمال الأطلسي.
التقرير يختم بالإشارة إلى ما ذكره معلقون سياسيون آخرون في ألمانيا بأن بعض الدول قد لا يرغب في الانضمام إلى قوة عسكرية أطلسية في العراق في حال خضوعها لسيطرة جيش الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة، واقترحوا أن تكون هذه القوة بقيادة مستقلة عن جيش الاحتلال إضافة إلى مساهمتها في جهود إعادة إعمار العراق.
أعزائي المستمعين، المطرب العراقي عادل عقلة له حصة في منهاج اليوم، واخترنا له هذه الأغنية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
مستمعينا الكرام، في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق، نتعرف على ما دار في مؤتمر عقده في بغداد خبراء ومختصون بشؤون حقوق الإنسان في العراق. وقد أجرت مراسلتنا في بغداد مقابلة مع المستشار الأقدم لحقوق الإنسان والمرأة في مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العاصمة العراقية، ومع أحد أعضاء منظمة حقوق الإنسان في العراق بشأن محاور المؤتمر. وفي كركوك أجرى مراسلنا لقاء مع مواطن عراقي تعرض إلى السجن والتعذيب في ظل النظام السابق. نبدأ بالحوار الذي أجرته مراسلتنا في بغداد أسماء السراج مع منى رشماوي المختصة بحقوق الإنسان والمرأة في مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد، ومع المحامي محمد من منظمة حقوق الإنسان في العراق.
مشورة الخبراء حول المبادئ الدولية لدعم العدالة بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في العراق هو عنوان الندوة التي أقيمت بتعاون مشترك بين المكتب الممثل الخاص للأمين العام سيرجيو دي ميلو ومكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في بغداد، والتي استمرت يومين لفترة من 30 حزيران وحتى 1 تموز. شارك في هذه الندوة نشطاء حقوق الإنسان في العراق من بغداد والموصل والبصرة وأربيل، بالإضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين. وقد جاءت هذه الندوة كما ورد في بيانها الصحفي كخطوة أولى على طريق طويل يقرر فيه العراقيون كيفية التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في العهد الماضي. وحول محاور هذه الندوة وأهدافها التقت إذاعة العراق الحر السيدة منى رشماوي المستشار الأقدم لحقوق الإنسان والمرأة في مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد.
منى، ما هي أهمية عقد هذه الندوة في هذا الوقت بالذات؟
أنت تعرفين هناك آلام كثيرة في العراق الآن، وخصوصا في المرحلة الحالية. الآلام هي آلام الماضي وأيضا آلام الحاضر. ما وجدت من خلال بحثي مع أو حديثي مع الكثير من العراقيين أن هناك ملف الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، وهذا ملف يجب التعامل معه. أسر الضحايا، أسر الأشخاص الموجودين الآن في قبور جماعية، المحامين، نشطاء حقوق الإنسان وغيرهم، لديهم الكثير ما يقولونه في هذا الشأن. وبالتالي نحن في الأمم المتحدة وجدنا أن هذا الملف ملف يجب التعامل معه. كان هدفنا هو محاولة وضع خطة عمل واستراتيجية للتعامل في هذا الملف القاسي.
هل تتحدثين لي عن الجهات التي شاركت في هذا المؤتمر الآن؟
نعم، الجهات التي شاركت في هذا المؤتمر كانت الحقيقة من ثلاثة أطراف. الجهة الأولى وهي الأساسية هي نشطاء حقوق الإنسان والمحامين من العراقيين، وكان لدينا مشاركين من البصرة ومن أربيل ومن الموصل وطبعا من بغداد، وهم عبارة عن محامون عراقيون وأيضا نشطاء حقوق الإنسان. وكانت المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان في بغداد بالذات كانت ممثلة، ونقابات المحامين ممثلة أيضا. كان لدينا تقريبا 56 مشارك من العراق وحوالي 10 مشاركين من الخارج. المشاركون من الخارج كانوا يمثلوا منظمات حقوق الإنسان العالمية الذين تعاملوا أو يعرفوا الملف العراقي، منظمة العفو الدولية، منظمة مراقبة حقوق الإنسان، المنظمة التي تعمل من أجل العدالة الانتقالية، أطباء من أجل حقوق الإنسان، وهم من درسوا هذا الملف العراقي. وكان الهدف هو التشاور ما بين الخبراء العراقيين، وطبعا لا أستطيع أن أنسى أن كان من المشاركين قضاة بارزين أيضا في هذا الملف. والجهة الثالثة كان هناك ممثلين للإدارة أو السلطة الانتقالية الذين يتعاملون مع هذا الملف، وقد تم طرح العديد من الأمور في هذا المجال.
هل تتحدثين لنا عن طبيعة هذه الندوة وآليات عملها والمحاور التي أيضا الأساسية التي دار حولها النقاش؟
نعم، كانت المحاور، كان لدينا 5 محاور في هذه الندوة، وهي عبارة عن كانت مقسمة إلى 5 جلسات. الجلسة الأولى كانت تعطي نظرة عامة عن فيما يتعلق بالانتهاكات المرتكبة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. الجلسة الثانية كانت جلسة هامة في الغاية، وكانت تركز على ماذا يريد ذوي الضحايا، ماذا تريد عائلات الضحايا. تم تقديمها من قبل محامين من كما يمثلون كما ذكرت العراق بشماله وجنوبه وشرقه وغربه. الجلسة الثالثة كانت جلسة فنية تتعلق بالطب الشرعي والطب العدلي والجنائي، وماذا يمكن تقديمه في هذا المجال، ماذا تعني القبور الجماعية، كيف يمكن حفظ الأدلة، كيف يمكن التعامل مع رفات الآدمية وما إلى ذلك. كانت الجلسة الرابعة عبارة عن الخيارات والدروس المستقاة من تجارب بلدان مشابهة والخيارات المطروحة أمام العراقيون. كيف نتعامل مع موضوع المحاكمات، كيف نتعامل مع موضوع التعويض، كيف نتعامل مع موضوع المصالحة الوطنية. وكان هناك نقاش كبير على كلمة المصالحة وكلمة الوثاق الوطني. والجلسة الخامسة كانت مخصصة لإعادة تأهيل النظام القضائي العراقي، وكيف يمكن للنظام القضائي العراقي التعامل ونظام العدالة العراقية التعامل مع هذه القضايا والتحديات التي أمامهم.
ما هو دور الأمم المتحدة إذا هذه الانتهاكات التي طرحت طبعا في المؤتمر؟
نعم، لقد خرج المؤتمر بوثيقة هي عبارة عن وثيقة تلخيصية تلخص جميع المحاور، والوثيقة الحقيقة تبين ربما استراتيجية للعمل. والوثيقة تتحدث عن العديد من الأمور التي ربما من الأهمية دراستها والتداول فيها على المستوى العراقي، على مستوى الشعب العراقي وعلى مستوى الفئات المختلفة، سواء كانوا محامين، سواء كانوا ذوي ضحايا، سواء كانوا منظمات حقوق الإنسان. وهنا لا أريد أن أنسى المنظمات النسوية والمنظمات المرأة. فالحقيقة هذه دور الأمم المتحدة. أولا أقول دائما نحن نريد ما يريده العراقيون، دورنا هو فتح الأبواب، دورنا هو بيان الخيارات التي أمام الشعب العراقي، دورنا هي تشجيع المشاركة العراقية على جميع مستوياتها في القرار، دورنا هو تشجيع المشاركة الشعبية في القرار. فما نريده نحن كأمم متحدة هو ما يريده العراقيون، وما نريده هو توسيع دائرة الحوار وتوسيع دائرة المشاركة في القرارات الهامة للشعب العراقي.
عالجت الجلسات في محاورها المختلفة مجموعة من القضايا التي تتعلق بما يتم عمله الآن في العراق، وما هي الشروط المطلوبة لتسهيل عملية معالجة حقوق الإنسان، وإلى أي حد، وكيف ينظر إلى الماضي بما يخص علاقته بالمستقبل. أما الجلسة الثانية فكانت تدور حول ما يريده عوائل الضحايا وما يتعلق بهذا الموضوع من قضايا.
هذا وقد شاركت منظمة حقوق الإنسان في العراق في هذه الندوة، وحول طبيعة مشاركتها تحدث المحامي محمد عضو المنظمة لإذاعتنا قائلا:
شاركت منظمتنا هذا المؤتمر باعتبارها المنظمة الأم لحقوق الإنسان في العراق، وأطلعنا المؤتمرين على ما يدور حاليا في الحقيقة لأهمية القسوة من انتهاكات حصلت من القوات الأمريكية الموجودة من المعتقلات التي لم يخبرونا عن مكانها، وحاولنا الاتصال جاهدين بكل المسؤولين للدخول لهذه المعتقلات وما يدور في داخلها، بالإضافة إلى موضوع المقابر الجماعية كان دور كبير بها، لأن اكتشفنا 4 مقابر جماعية منها مقبرة سلمان باك ومقبرة محمد السكران ومقبرة الكرخ، بالإضافة إلى مقبرة الرضوانية.
وفي كلمته الختامية أمام الندوة نوه السيد سيرجيو ديميلو بالاقتراح المقدم من المشاركين بإنشاء جهاز مستقل لمراقبة أي انتهاكات لحقوق الإنسان ومدى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، ومما جاء في كلمته: كل من يعمل في المؤسسة التنفيذية في العراق سواء السلطة المؤقتة للتحالف أو الوزراء المؤقتين أو الأمم المتحدة وكل الإدارات السياسية المؤقتة عليها أن تعرف أن تصرفاتها مراقبة من هذا الجهاز العراقي المستقل، ولن يكون هناك أحد بعيدا عن المساءلة أو فوق القانون. أسماء السراج، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى كركوك، حيث أجرى مراسلنا سوران الداودي لقاء مع نبيل جبار الذي تحرر من سجون النظام وممارساته القمعية بعد أن تعرض للاعتقال والتعذيب.
نبيل جبار شاب من كركوك تم اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية للنظام العراقي السابق، وتعرض إلى التعذيب بشتى أنواعه. ولمعرفة ظروف اعتقاله التقت به إذاعة عراق الحر، وكان هذا الحوار القصير.
في يوم 19/2/2003 أُقر القبض علي في مدينة كركوك من قبل المنظومة الاستخبارية، وذلك بتهمة انتمائي إلى تنظيمات اتحاد الوطني الكردستاني. كانوا لجنة مؤلفة من مديرية الأمن العام والمخابرات والجهاز الأمن الخاص والمنظومة الاستخبارية، المجموعة الذي قابلوا معايا في المنظومة الاستخبارية وحققوا معاي ب20/2 حولوني لمدينة بغداد للشرطة الخامسة.
كيف كان التحقيق؟ يعني انتهى الاستجواب فقط أم مع أساليب أخرى؟
طبعا الاساليب، كل الاساليب استعملوها وياي، من ضمنها الكهرباء. في الشهر الثاني كان الجو بارد، الماء البارد وكيبلات، من ضمنها كسروا 4 أصابعي في التحقيق وما اعترفت، بس هم كتبوا كل شيء علي.
وحولوك الى 2022 تحولت الى بغداد الى منظومة الاستخبارات
الشعب الخامسة في الكاظمية. وهناك في نفس اليوم خلونا بالغرف الانفرادية المعروفة الشعب الخامسة، اللي طول الغرفة الانفرادية متر ومتر ونص، وهناك مستعملوا اساليب التعذيب النفسية بواسطة جهاز الساحبات الموجودة على كل غرف.
يعني شو الساحبات؟ جاي يسحبون الهواء من عندكم؟
يسحبون الهواء والصوت العالي اللي عنده، حتى المجال التفكير ما تقدر تفكر، حتى النوم ماكو. علما حولونا للمكان البديل في مستشفى الرشيد العسكري وأماكن أخرى، مدارس ابتدائية كان موجودة، كانوا يخلونا بيه ويمارسون التعذيب وكل الأساليب القمعية اللي يستعملوها النظام.
ما حاكموكم؟ أصدروا قرار بحقكم؟
في أول يوم الضربة 20/3 الساعة 10 صباحا أصدر علينا الحكم العرفي بالرمي على 28 سياسي في الشعب الخامسة.
شنو سبب تأخير تنفيذ حكم الإعدام، حكم الرمي بيه؟
الحكم الرمي طبعا الاتصالات ما بقى، هاي كان أحد الفرص الكبيرة يعني اللي استفادينا منها.
والقصف المستمر للبغداد كما تعرفون. لسان مرة حولونا، لسان اليوم حولونا المستشفى حمادي الشهاب. كثير الأحيان بعض من ينفذون الحكم ما قدروا. في 9/4 كنا حولونا للشعب الخامسة، بين لنا إن قوات التحالف تقرب من بغداد، والجماعة الاستخبارات المنظومة الشعب الخامسة خلونا بقاعة عافونا يومين بدون أكل ولا مي ولا أي شيء، علما طب واحد من أهالي الكاظمية باسم السيد رضا الهاشمي الذي أشكره شكرا جزيلا.
كان هذا اللقاء مع الشاب نبيل جبار فيروز، والذي تعرض إلى السجن في النظام السابق ونجا بعجوبة من الموت. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين، هذا شرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق.
مستمعين الأعزاء، وقتا مقتطعا للغناء العراقي ونستمع فيه إلى باسم العلي.
طول عمرك يا حبيبة يا والدتي، أنا شطيبة قلبي، عمري هدية لعمري. الله يطول عمري يا حبيبة يا والدتي، أنا شطيبة قلبي، هدية لعمري. طول العمر داريتي، نعم الأرض ربيتي، طول العمر داريتي، نعم الأرض ربيتي. أود عيش أنا والخير محروسة يا حبيبتي. شمعة الدار يما، يا شمعة الدار، ونرهم بليا صارحنا وكبار يما، صارحنا وكبار. يحلى العمر ويا، يا شمعة الدار يما، يا شمعة الدار، ما نرهم ويب ليال، صارحنا وكبار يما، احنا وكبار لو ما نشوف عيوني يتولى عمر مدود لو ما نشوف عيوني يتولى عمر مدود نعيش انا بالخير محروسه يا حبيبتي المحن البيت ماكو مثلها يما ماكو مثلها لو غبت عن العين يا دمعة لها يما يا دمعة لها يما المحن البيت ماكو مثلها يما ماكو مثلها لو غبت عن العين يا دمعة اهلها يما يا دمعة اهلها يما انت خيم علينا ومثل ما يروي انت خيم علينا ومثل ما يروي وتعيش انا والخير محروسه يا حبيبتي الله يطول عمري يا حبيبه يا والدتي وانا شطيبه قلبي عمري هدية لعمري الله يطول عمري يا حبيبة يا والدتي وانا شطيبة قلبي عمري هدية لعمري طول العمر داريتي نعمل رزق حبيبتي